بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه قراءة نبتدئها في كتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا ملخص في الفقه مقرون بأدلته من الكتاب والسنة، كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات، وقد تكرر الطلب ممن سمعوه ولحوا علي بطباعته ليبقى الانتفاع به إن شاء الله، وما كنت أنوي ذلك حال إعداده، ولكن نزولا عند رغبة الكثير أعدت النظر فيه ورتبته وقدمته للطباعة، وها هو بين يديك أيها القارئ الكريم، فما وجدت فيه من صواب وفائدة فالفضل فيه راجع إلى الله وحده، وما وجدت فيه من خطأ فهو مني وأستغفر الله. وقد لخصت من كتابي الروض المربع شرح زاد المستقنع، ومن حاشيته للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم رحمه الله تعالى، ولو حاشية نافعة على الزاد، وهي مسمى بحاشية الروض المربع في تقريبا 6 مجلدات مع بعض التنبيهات مني إذا مرت مناسبة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل النافع، للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ثم بدأ الشيخ بوضع مقدمة في فضيلة التفقه في الدين، نظرا لأنه سيبين رحمه الله تعالى أو سيضع مؤلفة في الأحكام العملية، في الأحكام العملية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يتناول الفقه كله، سواء ما تعلق بالأحكام العملية أو تعلق بالأحكام العلمية. فقال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير، هو علامة الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا الفقه الذي يصحبه منهج، وهو من الفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس فقط أن يحصل فروع العلم دون منهج سديد، ولكن يكون ذلك على وفق المنهج السديد، وهو داخل أيضا في الفقه، وهو داخل أيضا في الفقه الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا عبرة برجل يحفظ من مسائل العلم ما يحفظها، ومن متون العلم ما يحفظها، ثم هو مع ذلك على غير منهج صحيح، هذا لا يمدح. وهذا أراد الله عز وجل به إقامة الحجة عليه بهذا العلم الذي أعطاه إياه، فلا يكون العلم منجيا لصاحبه إلا إذا كان علما نافعا يصحبه عمل صالح. ولهذا كان النبي يدعو دائما بالعلم النافع، ما يدعو علما وفقط، إنما يدعو بالعلم النافع والعمل الصالح، لأن العلم إذا لم يكن علما نافعا، وأول من ينتفع بالعلم هو صاحبه، إذا لم يكن كذلك فلا فائدة فيه، بل يكون وبالا على صاحبه، كما قال النبي: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن بفقه وعلم حجة لك أو عليك. وقال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. فهذا رجل أتاه الله الآيات ولكنه انسلخ منها وتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فلا يكون العلم منجيا للإنسان ورافعا قدره عند الله عز وجل إلا إذا كان علما نافعا. والعلم النافع هو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رسول الله، العلم الأثري الذي تتكلم فيه بالنص والأثر، هذا هو العلم الذي لا تخرج عن فهم السلف رحمهم الله تعالى فيه. والعمل الصالح، والصالح هو الذي يتوافر فيه الشرطان، الإخلاص والمتابعة. والعلم عمل، فلا بد أن يكون الإنسان فيه على الإخلاص وعلى المتابعة، على الإخلاص قصدا بعلمي هذا وجه الله سبحانه وتعالى، وإلا فمن ابتغى من علمه دنيا فإن علمه يكون وبالا عليه، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر رجلا قرأ القرآن وتعلم القرآن وعلمه، فيأتي الله عز وجل به فيعرفه نعمه عليه فيعرفه، ثم يقول له: فما عملت فيها؟ يقول: يا ربي قرأت فيك القرآن. قال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، ثم يؤمر به إلى النار. فهذا رجل تعلم وعلم، لكن هل نجا؟ ما نجا. لماذا؟ لأنه لم يتعلم لله ولم يعلم لله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن ذلك تعلم العلم وتعليمه. ولهذا يا إخواني ينبغي أن يحرص الإنسان دائما وأن يكون يقظا لإبليس ألا يسرق من عمله شيئا ولو كان كالذرة، ألا يسرق من عمله شيئا ولو كان كالذرة. لماذا تطلب علما ولو لدقيقة واحدة لغير الله سبحانه وتعالى؟ فأنت إن تعلمت، إن علمت، إن صليت، إن أنفقت، إن أمرت، إن نهيت، إن لبست، إن خلعت، كل شيء في حياتك اجعله لله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الصحيحين أن الله يقول يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وعمله. فالشاهد أن قول النبي: من يرد الله خيرا يفقهه في الدين، الخيرية هنا تكون منوطة بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فلا بد أن يحرص الإنسان على هذا، أن يكون العلم لله وأن يكون علما على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخير كل الخير في الفقه في الدين، فالجهاد يعود إلى الفقه في الدين، والحكم يعود إلى الفقه في الدين، والصلاة إلى الفقه في الدين، والتعامل مع الخلق إلى الفقه في الدين. لهذا كان خير الأعمال الفقه في الدين. ولهذا قال سبحانه في القرآن: قال: وقل رب زدني علما. وخيرا هنا نكرة، نكرة في سياق الشرط، من يرد الله به خيرا في سياق الشرط تفيد العموم، أي من يرد الله به الخير كله، بحيث لا يغادر صاحب العلم شيئا من الخير أبدا. وهذا والله واقع يا أخوان، هذا واقع سبحان الله. هل العالم الرباني يفوته خير؟ حتى الدنيا تأتيه سبحان الله، حتى الدنيا تأتيه. فما رأينا عالما يجلس أمام المسجد يمد يده للناس، ولا رأينا طالب علم على الجادة يمد يده للناس، ما رأينا هذا سبحان الله، يجلس في الطرقات. لكن الله يغنيه ولو قل دخله، الله يغنيه، الله يغنيه سبحانه وتعالى ويرزقه عفة نفس فيستغني عن الخلق. وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. ولهذا العلم أفضل الأعمال، أفضل من الجهاد، لأن الجهاد لا يكون جهادا مقبولا إلا بالعلم. تريد أن تجاهد، أدرس مسائل العلم أول في الجهاد. ولهذا قال العلماء: لابد أن يكون مع السيف الناصر الكتاب الهادي. إذن الكتاب الهادي اللي هو العلم، لابد أن يكون السيف الناصر حيث يوجه الكتاب الهادي. والإنسان قد يضع سيفه وعنده عاطفة قائمة على الخير، لكن حيث يقال له إننا برأ من فعلك، لأنه لم يضع سيفه على السنة. والخوارج وضعوا سيوفهم لكن ليس على السنة. ليست على السنة. فكل من وضع سيفه بعيدا عن الكتاب الهادي فليس في علوه جهادا، بل قد يكون إفسادا وضلالا وانحرافا. ولهذا أنت ترد على جماعة تسمى بجماعة الجهاد، هي تسمى نفسها جماعة الجهاد، وهم أصحاب لحى ويصلون كل شيء، لكنك ترد عليهم. ليه؟ لأن الجهاد الذي يدعون إليه ليس هو الجهاد الذي كان عليه النبي والصحابة. فهل درسوا الجهاد؟ درسوا مثلا، درسوا كتاب الجهاد عند البخاري رحمه الله تعالى 199 بابا، درسوا 199 بابا عند البخاري فقط، يعني 199 مسألة أصلية في الجهاد، ناهيك عما قد يستنبط من كل حديث. يعني 199 باب يعني ايه؟ يعني 199 مسألة درسوا هذا. خالفوا البخاري، البخاري رحمه الله تعالى قال باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، وجماعة الجهاد ما عندها إمام ولا ترى الإمام، ترى أن الإمام هذا أصلا كافر، أو ترى أن الإمام هذا عطل الجهاد حتى لو كان مسلما، وإذا عطل الجهاد فلابد أن نقوم بهذه الفريضة، لهذه يسمونها الفريضة الغائبة، فهم يقومون بتحصيل هذه الفريضة. والنبي يقول والبخاري يقول باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، هذه جماعة الجهاد. طيب جماعة التبليغ تقول نحن نبلغ الدعوة، نحن أهل الدعوة، الدعوة الدعوة. طيب هل أخذتم شرط الدعوة؟ والله عز وجل يقول قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، وأنتم تدعون إلى الله على جهالة، فزادهم الجهل، ولهذا يدعون إلى الله بالأمثال الشعبية، وفي الحقيقة هم يدعون إلى فكرة محمد إلياس، فكرة محمد إلياس. فهل هؤلاء يدعون إلى هذا؟ أبدا. جماعة الإسكندرية التي تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، هذه الجماعة السلفية تقول طيب أنتم تدعون إلى منهج السلف، فهل من منهج السلف، هل من منهج السلف هذه الأحزاب التي عقدتموها؟ هل من منهج السلف هذه المظاهرات التي أقمتموها؟ لا أزال أذكر 29/7 سنة كم مش عارف، لكن هو التاريخ لا ينسى، 29/7 كانت مظاهرة السلفيين فقط، يقودها محمد إسماعيل ويقودها ياسر برهامي ويقودها من حولهم ومن معهم. وقد سئل محمد إسماعيل يومها لماذا أتيت إلى الميدان، فقال كلاما معناه إنما جئنا إلى ميدان التحرير لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم، قبلة الأحرار في العالم. رضي الله عن هدى شعراوي التي كانت تقول أيضا بأنه قبلة الأحرار، ولهذا خلعت حجابها فيه، وهو نفسه الذي قد وضع قصة هدى شعراوي في كتاب عودة الحجاب. هدى شعراوي أخف بكثير مما صنع هؤلاء في الميدان، حتى قال قائلهم وهو حازم شومان يوما، قال قائلهم اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد، وكان يصفهم أو يشبههم بأهل بدر، أهل بدر وغير ذلك من هذه الأشياء. فأين أنتم منهج السلف إن كنتم سلفيين يا مدرسة الإسكندرية؟ أين أنتم منهج السلف؟ وغيرهم أيضا من المدرسة الرسلانية وغيرهم الذين قاموا ضد الخروج وضد المظاهرات في الثورة الأولى، ثم هم أيدوا الخروج والمظاهرات في الثورة الثانية. فلن يكون الإنسان سلفيا على الجادة إلا إذا عرف منهجه وطريقته وكيف يتقن هذه الطريقة والمنهج، ثم يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. الأوائل قالوا خرج الحسين، والآخرون قالوا خرج الملك على آل سعود أو على الملك سعود. على الأقل الأوائل استدلوا بصحابة، بفعل صحابي، وأما الآخرون فقد استدلوا بفعل إيه؟ بفعل من ليس صحابيا، ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره. في الأول كان من يستدل بكلام الجهني والمواردي، كنا نقول هؤلاء عندهم اعتزال، ثم صار هؤلاء يستدلون بكلام الموارد والجويني وكلام المعتزلة حين قرروا أن العزل يجوز بغير مكفر، بغير مكفر، والإجماع منعقد أنه لا يكون إلا بمكفر ولا يكون بدون مكفر. أما من يرى العزل بدون مكفر هؤلاء هم المعتزلة. فالذين نجحوا في الأولى رصبوا في الثانية وقالوا وقرروا بمنهج المعتزلة. هؤلاء وغيرهم الكثير لابد أن يكون الفقه منضبطا فقه السلف الصالح رحمه الله تعالى، وأن يكون على طريقة السلف الصالح. والأيام تخرج كل يوم تخرج إيه؟ تخرج جديدا، ولا بد من الكلام في بيان هذه الأشياء، جماعات، أفراد، غير ذلك، لا بد أن يبين الإيه الأمر. وصاحب منهج الردود لا بد أن يكون منهجه عاما، عاما يعني كل ما خالف ترد على إبراهيم عيسى، ترد على مصطفى محمود، ترد على الشعراء، وترد على محمد حسان، ترد على محمد زميل، ترد على رسلان، كله، مش اللي يرد ترد، واللي يسيء إليك ترفع سكينتك، لا، ده منهج السلف كله. ورد على الشامل بيه اللي خالف، ما في أحد أكبر من المنهج، كل من وقع في مخالفة تبين هذه المخالفة للناس. لكن إما أن يكون الرجل صاحب سنة معروف بنشرها وكذا وليس صاحب هوى، قد يغفل الدليل وهو من دعاة السنة، يبقى هذا قبل أن أرد الرد العام أنبهه إلى ذلك. إلا إذا كان خطأه قد بان عاما فإننا أنبه على خطئ، ولكن أقول هذا الرجل من أهل السنة وإن نبهته على خطئه، لكن أنصحه حتى يرجع عن هذا، أنا أنصحه حتى يرجع عن إيه؟ عن هذا الأمر. لكن إذا كان الرجل من أهل الأهواء أو ركب هواه أو عرف بمجاملته أو غير ذلك، فهذا لا كرامة له، هذا لا كرامة له. لأن بعض الناس يا أخواني قد يشتد في رد على فلان، وهناك من هو أشد منه ومع ذلك لا يحرك فيه شعره. يعني أنا أرد على طول اسكندرية ولا أرد على التبلغيين والإخوان، لا، أو أرد على الإخوان وأترك التبلغيين والإسكندريين والقاهريين أمثال عبد المقصود وفوز السعيد وهؤلاء، لا، كله من خالف ورد عليه جميعا. فالفقه في الدين يحمد عليه الإنسان، لكن إذا كان على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. يبقى بما جاء به النبي، جاء النبي بالعلم النافع والعمل الصالح. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله زيادة في العلم من العلم، وقل رب زدني علما. قال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال الحافظ ابن حجر: قوله عز وجل وقل رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، ما قال زدني مالا ولدا. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة، وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لابد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجهه الصحيح. إذا أقبل على أداء عمل لابد أن يسأل عن حكم الله فيه أولا. ولهذا نقلت عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على هذا، على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا حتى يكون هذا العمل صحيحا مؤديا للنتيجات التي ترجى من ورائه. فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة، كيف يقدم على ذلك بدون علم؟ ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق، وهي في الحقيقة حقيقة انقسام الناس. وهؤلاء الطوائف ذكرها الله عز وجل في صورة واحدة. ما هي هذه الصورة؟ صورة الفاتحة. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذه طائفة، غير المغضوب عليهم الثانية، ولا الضالين الثالثة. أصل اختلاف هذه الفرق راجع في العلم والعمل. أما المنعم عليهم جمعوا بين العلم والعمل، والمغضوب عليهم أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون أخذوا العمل وتركوا العلم. فعادت حقيقة الاختلاف بين البشر جميعا إلى العلم والعمل، إلى العلم والعمل. فمن جمع بينهما فهو منعم عليه، ومن أخذ العلم وترك العمل كان علمه وبالا عليه كاليهود وكل الضال ممن ينتسب إلى العلم. ومن عامل أخذ العمل وعمل بلا علم ترك العلم فهو ضال وعلى رأس أولئك النصارى ومن على طريقتهم. قال الفريق الأول الذين جمعوا من العلم النافع والعمل الصالح وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والفريق الثاني الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم. والفريق الثالث الذين يعملون بلا علم وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ومن نحى نحوه. ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرأ في كل ركعة من صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو الدعاء الركن. فلا نعلم دعاء يجب على المسلم في حياته إلا هذا الدعاء الذي اختاره الله عز وجل لك في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلولا قيمة هذا الدعاء لما جعل في صورة هي من أركان الصلاة كما جاء في حديث المسيء كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وهي سورة الفاتحة. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. طبعا بعض الناس يظن هم اليهود وهم النصارى وانتهت المسألة وأن الأمة ليس فيها من يغضب عليه وليس فيها الضال. لا، إنما التفسير باليهود والنصارى تفسير بالمفرد الظاهر من مفردات هذا المعنى من مفردات معنى المغضوب عليهم والضالين، وإلا فليس التفسير قاصرا على اليهود والنصارى. وعليه قال بعض السلف فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إذن المغضوب عليهم اليهود وكل من نحى نحوهم. فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. يعني لماذا غضب الله على اليهود؟ لأنهم علموا ولم يعملوا. طيب ومن علم في الأمة ولم يعمل يدخل في الغضب ولا لا يا أخوان؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنع، يعني أن المعنى يعم الجميع. ولهذا قالت تحذر ما صنعوا. ولو كان اللعن هذا خاصا باليهود لكان من اتخذ قبرا في هذه الأمة غير دخيل في هذا اللعن، ولا أحد يقول هذا. وأول من فهم هذا عائشة فقالت يحذر ما صنع. كانوا يتناهون عن منكر فعلوا، لماذا ذكر الله عن أهل الكتاب هذا يحذر ما صنع؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم، لماذا ذكر الله هذا يحذر ما صنع؟ كانت اليهود كذا يحذر ما صنع، لتتبعون سنن من كان قبلكم يحذر سن من كان قبلنا يحذر ما صنع. فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. فالله ما يلعن اليهود لكذا ثم يرضى عنا إن فعلناه. ولهذا عيب النصارى لكذا وعيب اليهود لكذا هو درس لنا ألا نفعل فعلهم فنستحق عقوبتهم. نعم، كثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص به، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. يعني هذه سورة الفاتحة في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن؟ في القرآن. وعليه الصورة خطبنا بها ولا لا؟ بل لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن سورة مثل هذه الصورة. هي أفضل سورة أنزلها الله عز وجل سورة الفاتحة. وهذه الصورة الحقيقة هي سورة المنهج، سورة الطريق. الذين يقولون من أين أتيتم الكلام في المنهج، كل حاجة منهج، كل حاجة منهج. ما تركتم أحدا إلا إذا تكلمت لو تكلمتم في بدعوة خالف المنهج خالف المنهج خالف المنهج. أه؟ ما المنهج؟ هذه صورة المنهج، تقرير التوحيد وفرضية العبادة وإخلاص الدين لله عز وجل، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين. موجود هذا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم هذا المنهج له أربابه، له أصحابه، وهم المنعم عليهم، إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولا يحصل لك كمال هذا المنهج إلا إذا حضرت ممن يخالفه، فاحضر هؤلاء وتجمعهم صفتان، المغضوب عليهم والضالون، هذا هو المنهج. وإلى الذي يقول لك أنا سلفي المنهج، وأنا إخواني التنظيم، وأنا تربية صوفية، فأنا صوفي التربية، وأنا إخواني التنظيم، وأنا سلفي المنهج، أنا سمك لبن تمر هند، كيف يكون هذا؟ وهذا الذي قاله البنا لما قال في كتاب يعني نحن حقيقة صوفية ومش عارف إيه سلفية وكلها على بعضها، كيف يكون هذا؟ فالجمع بين المتناقضات مستحيل في العقل. الكهرباء قطعة موجودة، أنت أبيض أسود، كيف يكون هذا يعني؟ كيف يكون هذا؟ أنت ضال مهتدي، كيف يكون هذا؟ أنت طويل قصير، أنت سلفي صوفي، أنت سلفي إخواني، كيف يكون هذا؟ هذا مستحيل، إلا على طريقة قاعدة الأغبياء التي أصلوها بقولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كل منهم على حق، أما السلف فالسلامة، وأما الخلف فالعلم والحكمة. قال شيخ الإسلام وإنما قال هذه غبي من الأغبياء، لأنه لا سلام بلا علم، ولا علم إلا وهو يفضي إلى السلامة. كيف تفصل بين السلامة والعلم؟ كيف هذا؟ كيف تفصل بين السلامة والعلم؟ فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله إياه ويختاره له ويفرض عليه أن يدعو رب به دائما، مع أنه لا حضر عليه منه ولا يتصور أن فعله هذا هو ظن السوء بالله. انتهى كلام الشيخ. طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيركز على الكلام جدا، يعني كثير من المفسرين يقول اليهود والنصارى، قصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب سحب هذا إلى الواقع. ولهذا الشيخ محمد يعتبر لب قضيته سحب الكلام عن الواقع. لقد عاش رحمه الله تعالى يبين ما الأصنام، فإن كثيرا من عباد الأصنام التي هي القبور يظنون أن الأصنام حطمها النبي وقال قل جاء الحق وزاق الباطل ولم تعد هناك أصنام بعد. فلهذا نتكلم على المنابر، حتى الصوفية تتكلم على المنابر، والنبي قد حطم الأصنام وحطم الأصنام، ولا يدرون أنهم يعبدون الأصنام. فما الأصنام وما العبادة؟ كذلك يظن هؤلاء أن الشرك قد انتهى وأن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضنا هذه، فلا شرك بعدها. فبين الشيخ محمد كيف أن الشرك باقي. كذلك يظنون أنه لا يحكم على معين بالشرك أبدا، فبين الشيخ أنه لو توافرت الشروط والتفت المعين لحكم بذلك. كذلك يظنون أيضا أن المغضوب عليهم اليهود وفقط والضالون النصارى وفقط، فبين الشيخ أن الأمر ينسحب. وهكذا ركز الشيخ على مثل هذه الأشياء. ولهذا من مسائل كتاب التوحيد لما ذكر أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال ديت يعني طيب الله ذكر هذه الأصنام وحضر من فوقان، وهذا عمل المشركين، وما كان عملهم؟ أنهم كانوا يعكفون عندها. طيب وهي أسماء ورموز لصالحين ولمن يرجى فيه الخير، كذلك أنتم ماذا تصنعون اليوم؟ تعكفون على هذه الأصنام والأوثان. فمنات ليس صنما واحدا، منات كل معبود من دون الله، واللات كل معبود من دون الله. ولهذا قال في القاعدة الثالثة في القاعدة الأربع، ها قال إيه؟ لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أناس متفرقين في عبادته. هو بهذا يرد على شبهة خطيرة جدا, إنه إحنا ما نعبد أصناما, أعوذ بالله, نعبد أحجار, لا 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 لا, ونصنع حجرا ثم نكسره, أو نصنع إله من عجوة ثم نأكله, لا 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 لا, لا. هذا هو الشرك. لكننا ما نعبد هؤلاء, إننا الآن نحب الصالحين, وإن أعمالنا قد قصرت عن أن تبلغ بنا, فندعو الله بهؤلاء ونتقرب إلى الله بهؤلاء. قال الشيخ ابن عبد الوهاب, لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أناس متفرقين في عبادته فقاتلهم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم, فمنهم من كان يعبد الملائكة, ومنهم من كان يعبد الأنبياء, ومنهم من كان يعبد الصالحين, ومنهم من كان يعبد الأحجار والأشجار. يعني من عبد النبي قيل ليس مشرك, من عبد الصالح قيل ليس مشرك, من عبد الملائكة قيل ليس بمشرك. شرط حتى تكون مشركا أن تكون عابدا للأحجار. فرد الشيخ هذه الشبهة, وهو يبين لنا الحكمة من فريضة قراءة هذه السورة العظيمة, سورة الفاتحة, في كل ركعة من صلاتنا فرضها ونفلها, لما تشتمل عليه من أسرار العظيمة التي من جملتها هذا الدعاء العظيم: أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة, وأن يجنبنا طريق الهالكين الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع. إذن رأس التفريق يا أخوان, رأس الانحراف, رأس الضلال, يعود إما إلى ترك العلم وإما إلى ترك العمل. ولهذا كانت أعظم فتنة للأمة ما كانت في صنفين: في عالم فاجر أو عابد جاهل. في عالم فاجر أو عابد جاهل. فتنة العالم الفاجر فتنة المغضوب عليه, وفتنة العابد الجاهل فتنة الضالين. ثم أعلم أيها القارئ الكريم أن العلم نافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا, مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين. طبعا من الذي سيعلم؟ قد يكون الكتاب عندك كتابا سلفيا, لكن يتناوله الرجل تناولا غير سلفي, فتسأل هذا يدرس ايه؟ يدرس الواسطية, ويدرس الطحاوية, ويدرس كتب شيخ الإسلام, لكن هل يطر على فهم العلماء ولا بفهمه هو ويلوي الأعناق تجاهه هو؟ يعني قد يقرأ كتب السلف وينزلها, مثلا يقرأ مثلا أن من وظائف الإمامة في الدين أن يسوس دنيا الناس بالدين, وأن يقيم الحدود, وأن كذا وأن كذا, فيقوله انظروا هكذا يقول السلف. إذن من لم يفعل هذا ليس حكيما شرعيا, إذن يكون كافرا. قال تعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم كافرون. ولا يفرق بين الشروط, شروط الاختيار وشروط الاضطرار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مع بيان ما ينبغي أن يكون عليه الإمام, بيّن أن أئمة لا يقومون بهذا, ومع ذلك سماهم أمراء وأمر بالسمع لهم والطاع. فقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير, فسماه أميرا, ولو السمع والطاع. فأنا ممكن أقرأ لك الفقرة هذه من كتب السلف فأخرج بك من المسجد على ميدان ربعة أو النهضة مباشرة. ليه؟ لم يقوموا بهذا. وهذا أصل الشبهة عند هؤلاء, أصل الشبهة عند هؤلاء كده. مثل ما قال النبي في إمامة الصلاة: يؤم القوم من أقرأهم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة. طيب جاء واحد فاجر لا يحفظ من القرآن إلا الفاتحة وما تيسر, وأنا رجل معي القراءة العشر فتقدمني, ممكن أخرج من المسجد وأقول: لا, هذا خالف النبي, النبي يقول يوم القوم أقرأ من كتاب الله, فهل هذا أقرأ الناس لكتاب الله؟ إذا لا تصح الصلاة وراءه, لا تصح كلام من إنما يؤم القوم أقرأ من كتاب الله, هذا كلام النبي صحيح, لكن لا تصح, هذا فهمك. هذا فهمك. فواجب قال مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. فواجب عليك يا أخي المسلم يكون عملك صحيحا، أن تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك، وتتعلم أحكام زكاة مالك، وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه لتأخذ منها ما أباح الله لك وتتجنب منها ما حرم الله عليك، ليكون كسبك حلالا وطعامك حلالا، لتكون مجاب الدعوة. كل ذلك مما تمس حاجتك إلى تعلمه، وهو ميسور بإذن الله متى ما صحت عزيمتك وصلحت نيتك. فاحرص على قراءة الكتب النافعة، واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك، وتتلقى عنهم أحكام دينك. وكذلك عليك أن تعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها، وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة، وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعنى بمسائل الدين. فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك. ولا تنسى يا أخي أن العلم ينمو ويسكو مع العمل، فإذا عملت بما علمت زادك الله علما، كما تقول الحكمة المأثورة: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ويشهد لذلك قوله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات ويتنافس في نيله ذو العقول، فبه تحيا القلوب وتسكو الأعمال. ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين، ورفع من شأنهم في كتابه المبين، قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا أولو الألباب. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين أوتوا العلم المقرين بالإيمان. لا، هي ميزة الذين إيه؟ أوتوا العلم المقرين. إلا إذا قصد، إلا إذا قال يبقى المقرون، يبقى المقرون مش المقرون. هو هنا ضبط المقرون، ما إما المقرين هذه صفة الذين أوتوا العلم، وهذه مضافة وصفة المضافة مجرورة، يبقى ميزة الذين أوتوا العلم المقرين. لكن هو لعله يقصد ميزة الذين أوتوا العلم المقرون بالإيمان. ثم أخبر أنه خبير بما يعملون، لأن الله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، فقرن بين العلم والإيه؟ والإيمان. ثم أخبر أنه خبير بما نعمله ومطلع عليه، ليدلنا على أنه لابد من العلم والعمل معا، وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة الله سبحانه. ونحن عملا بواجب التعاون على البر والتقوى، سنقدم لك بحول الله تعالى من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ودونوه من في كتبهم. سنقدم لك ما تيسر من ذلك لعله يكون دافعا لك على الاستفادة والاستزادة من العلم النافع. ونسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع ويوفقنا العمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب الطهارة.